بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، فلازلنا معك في هذه المشاهد التي تعرضها صورة يوسف، لكي نعيش مع هذه الأخلاق الكريمة التي نأخذها ونأخذ منها الدروس والعبر التي تنفع المسلمين. عشنا وإياك في الحلقة السابقة مع إخوة يوسف عليه السلام، وقد عادوا إلى أبيهم يطلبون منه أن يرسل معهم أخاهم لكي يحصلوا على الميرة من يوسف عليه السلام. وبعد مراودة أبيهم والجهد معه، سمح لهم بأن يأخذوه ويعودوا به إلى عزيز مصر، ولكنه أخذ عليهم موثقا من الله أن يحافظوا عليه وأن يعودوا به إليه إلا إذا حدث أمر خارج عن إرادتهم. ثم من باب الحيطة والحذر والأخذ في الأسباب، أمرهم ألا يدخلوا من باب واحد، وإنما يدخلوا من أبواب متفرقة حتى لا يصيبهم مكروه، وهذا خلق كريم أن يحتاط الإنسان وأن يأخذ حذره وأن يأخذ في الأسباب. لكن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعلم الغيب وهو يقدر للعبد ما فيه الخير. لذلك جاءت الآيات الكريمات تخاطب القلوب والمشاعر والأحاسيس لكي نتدبر هذه الآيات البينات. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم يأتي هذا الاحتراس بهذه الجملة الحالية: وما أغني عنكم من الله من شيء. لأن العبد قد يقدر أمرا، والله سبحانه وتعالى يقدر للعبد ما يشاء. وما أغني عنكم من الله من شيء من الأشياء. لماذا؟ إن الحكم إلا لله، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وعلى العبد أن يفوض أمره إلى الله يفعل ما يشاء. ثم أعطانا خلقا فاضلا كريما يجب أن يتأسى به كل من يقدم على عمل أو يفكر في أمر، أن يكون توكله على الله واعتماده عليه وحده. لذلك قال يعقوب: إن الحكم، وهذا بطريق القصر، إلا لله، عليه توكلت. وقدم الجار والمجرور لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده، وأتبع ذلك ليكون خلقا كريما لكل عبد مؤمن، وعليه أي وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن هنا نقول إن التوكل على الله سبحانه وتعالى وترك الأمور إليه والثقة بالله سبحانه وتعالى هو خلق من الأخلاق الكريمة الحميدة التي اتصف بها أنبياء الله ورسل الله، واتصف بها الصالحون الصادقون من عباده. لأن عاقبة التوكل على الله سبحانه وتعالى فيها الخير كله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول يعقوب: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، وعليه فليتوكل المتوكلون. لكن بعد أن يأخذ العبد في الأسباب، وهناك فرق بين التوكل وبين التواكل. التوكل محمود، أن تأخذ في الأسباب ثم تتوكل على الله، كما جاء ذلك الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناقته، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترك ناقتي بغير عقال وأتوكل على الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. الذي يريد النجاح والفلاح في العلم عليه أن يجد في طلبه، الذي يريد أن يعود إليه الجزاء من عمله عليه أن يجد في هذا العمل، وأن يبذل الجهد فيه. وهكذا يكون الأخذ في الأسباب أولا، ثم تترك النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. أما التواكل فهو المتبطل الذي يريد أن ينال الشيء دون أن يبذل جهدا أو يأخذ في الأسباب. إن من يريد أن يينع ثمره وأن يؤتى أكله عليه إذن أن يقوم بغرس البذرة في الأرض، وأن يتعهدها بالسقية، وأن يرعاها، ثم بعد ذلك يتوكل على الله سبحانه وتعالى. أما أن يجلس ولا يلقي تلك البذرة ثم يقول: أنا أتوكل على الله، ليس هذا هو التوكل، وإنما هو التواكل المذموم. وعلى كل مؤمن أن يأخذ في الأسباب وأن يعمل العمل الصالح المفيد، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم ننتقل إلى هذا المشهد الآخر. معنا أيها المشاهد الكريم، ها هم إخوة يوسف عليه السلام يدخلون من حيث أمرهم أبوهم، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، هي نصيحة أراد أن يقدمها لهم، لكنه لا يغني عنهم من الله شيئا. ولم يكن يعقوب يعلم الغيب، لأنه سيأتي أمر بعد ذلك لم يكن في حسبان يعقوب عليه السلام، وهو أن يحجز هذا الابن ولا يعود مرة أخرى. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعقوب اصطفاه الله سبحانه وتعالى وبعثه بالإسلام الذي وصى به بنيه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وقبلها بقليل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هؤلاء يدخلون على يوسف عليه السلام، فماذا حدث؟ وقد من الله على يعقوب كما ذكرنا بأنه صاحب علم، ولكن العليم الخبير هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا نرى لفتة كريمة: وإنه لذو علم، من الذي يعلمه ويعلم الناس جميعا؟ الله سبحانه وتعالى. وإنه لصاحب علم، لكن الفضل أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى الذي يهب العلم لمن يشاء. وإنه لذو علم لما علمناه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعلى كل امرئ أن يتزود بالعلم، لكن يعلم علم اليقين أن الذي يهديه إلى هذا العلم وأن الذي يوفقه ويسدد خطاه هو الله سبحانه وتعالى. لذلك نرى في آيات كريمات على لسان سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما، ويمتن الله عليه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إن بعض الناس يظن أنه بعقله فقط يطلب العلم ويستطيع تحصيله والانتفاع به، ناسيا الذي يهب العلم والذي يوفقه للعمل بهذا العلم والذي يجعله علما نافعا. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هؤلاء يدخلون على يوسف الآن، ولكن يوسف عليه السلام حينما رأى أخاه آواه إليه، ضمه إليه، وحنى عليه، ثم أصر إليه كلمات، قال إني أنا أخوك. يا سبحان الله العظيم، بعد تلك المدة الجميع كان يعلم أن يوسف ألقي في غيابة الجب، انتهى أمره، ولم يكن أحد يدري أنه وصل إلى تلك المرتبة وتلك المنزلة، وفوجئ أخوه وهو يقول له إني أنا أخوك. ولنعش مع الآية الكريمة، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. كلمات رقيقة حانية صادفت هوى في قلب هذا الأخ، فشعر بالأمن والأمان والاطمئنان في معية أخيه، قال إني، وبهذا التأكيد إني، ثم يأتي ضمير الفصل، لم يقل له إني أخوك، إنما من البيان المعجز أن يأتي ضمير الفصل إني أنا أخوك. ما المطلوب إذن؟ فلا تبتئس، فلا تحزن لما علمته من فعلهم مع أخيهم يوسف، وهو الذي يحدثه الآن. ويا سبحان الله، كانت هذه الكلمات بردا وسلاما وأمنا وأمانا واطمئنانا لقلب أخيه، لأن هناك أحداثا ستحدث. لو لم يعلم هذا الأخ أن الذي يقوم الآن على أمر مصر وعزيز مصر هو أخوه، لشعر بفراغ كبير وشعر بقلق، لأن ما سيترتب على ذلك سنراه في المشهد التالي. هذا يوسف عليه السلام يكرم إخوته ويكرم نزلهم ويجهزهم أحسن جهاز، لكنه يريد أن يلقنهم درسا. ما هو ذلك الدرس؟ إنه بعد أن جهزهم بجهازهم أخذ هذا الصواع أو سقاية الملك، إناء كان يشرب فيه الملك ثم استخدم للكيل، وسيخفيه في جهاز أخيه الذي يريد أن يبقى معه. والذي سبق للإخوة أن عاهدوا أباهم وأعطوه موثقهم على أن يحافظوا على هذا الأخ وأن يعودوا به إلى أبيه مرة أخرى. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية هذا الإناء الذي يكال به أو كان يشرب فيه العزيز في رحل أخيه الذي سيبقيه معه، لأمر ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولم يكن يعقوب عليه السلام أيضا يعلم ذلك. جعل السقاية في رحل أخيه، انصرف العير وانصرف الإخوة، وإذا بمناد ينادي عليهم: أيتها العير، يا أهل العير، يا أهل القافلة، ماذا حدث؟ إنكم لسارقون. إيه، تهمة لهؤلاء. جاءوا من أرض كنعان، تحملوا الجهد والمشقة، وصورتهم الكريمة الجميلة لا توحي بأنهم سراق، لكن تدبير الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام بأن يفعل هذا الفعل ليكون درسا لإخوته، وليترتب عليه خلقا كريما في جانب يعقوب عليه السلام، ثم في جانب أخيهم الكبير، ثم في جانب هذا الأخ الذي آواه يوسف إليه. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن، نادى مناد: أيتها العير، إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ عادوا ثانية: ما الذي فقدتموه وضاع منكم؟ تتهموننا بالسرقة؟ قالوا: نفقد صواع الملك، هذا الإناء الذي يكال به، ولا نجده الآن، وليس هناك إلا أنتم. طب ثم ماذا؟ وعدهم المنادي أن من يأتي بهذا الصواع سيعطى له حمل بعير جزاء رده مرة أخرى، ولن يؤاخذ على ما فعل. قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم؟ فكان جوابهم: نحن لم نأتي سراقا. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. إنهم من بيت النبوة، لكنهم بشر يخطئون ويصيبون، ومن حقهم أن يردوا التهمة عن أنفسهم وأن يبرئوا أنفسهم أمام عزيز مصر الذي أكرم وفادتهم. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
أنا حبيت ندعي لأولادي، خاصة عندي أولاد ذكور بزاف قبائح،
كنترول معنا،
دعوة صالحة لأولادي حتى يكون صالحين.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبت أبناء المسلمين وبنات المسلمين نباتا حسنا، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. نعود ثانية إلى جواب إخوة يوسف، يضرؤون الشبهات، قالوا: تالله، ويقسمون، وهذا قسم يراد به التعجب. قالوا: تالله، كيف حدث هذا؟ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. إنهم جاءوا بجهازهم ببضاعتهم ويأخذون القمح وما يحتاج إليه أهلهم. ما جئنا لنفسد في الأرض، لأن السرقة إفساد، أخذ للمال بغير حق. ولذلك عبروا عن هذه التهمة بأنها إفساد. وفعلا إن العاقل الرشيد، إن الإنسان ذا الخلق الكريم لا يمكن أبدا أن يقبل على نفسه أن يكون سارقا، لأن السرقة خلق مذموم وسلوك مذموم وينبئ عن ضعف في النفس وضعف في الخلق وعن ذلة وهوان. لذلك أرادوا أن يضرأوا تلك الشبهة، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فجاء الحوار كما قال سبحانه، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. أنتم نفيتم السرقة والصواع قد فقد، فمن الذي أخذه؟ وما الذي يترتب على ذلك لو ظهر أنكم كاذبون في قولكم وأن الصواع موجود في رحالكم؟ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. حكموا إذن حكما أن من وجد في رحله هذا الصواع يكون جزاؤه أن يطبق عليه ما في شريعة يعقوب عليه السلام. وكان في شريعة يعقوب عليه السلام أن من سرق يؤخذ بجريرته ويحجز، وهذا من تدبير الله وتوفيق الله ليوسف عليه السلام. إذن هم أصدروا الحكم، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يؤخذ بجريرته. فما الذي حدث؟ كان يمكن ليوسف عليه السلام أن يقوم بتفتيش وعاء أخيه أولا، لكن قد يلفت ذلك النظر حينما يؤخذ هذا الأخ ويبقى مع يوسف. نعم تفضل، اتصال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ محمد، بارك الله في عمرك يا رب، يديك الصحة والعافية.
تفضل.
والله أقول لحضرتك سؤال يا رب خليك.
تفضل.
أنا يعني لي عندي بنتي مطلقة يا رب يبارك فيك، معلش السؤال خارج اللي انت بتقوله، معلش.
تفضل.
لي بنت مطلقة يعني، وفيه واحد يعني برضو سبق له زواج قبليها، فعايز ايه متقدم لها ان يتجوزها، فهو بيقول انا مش عايز منها حاجة خالص، انا هفرش يعني البيت بمعرفتي، ولكن من المقابل ده مش هيكتب لها اي حقوق. هل ده يجوز ولا فيها حرمانية ولا ينفع ولا ايه؟ حضرتك ربنا يبارك في عمرك.
الزواج كما نعلم له اركان، ايجاب وقبول وصداق. أيوه. لابد أن يتم على هذا، أن يكون ذلك الزواج على سبيل التأبيد لا التوقيت، ثم أن يكون هناك ولي وشاهدي عدل وصداق يتفق عليه، ولا بد من صون الحقوق. هذا وبالله التوفيق. نعود ثانية، وكم كنت أود أن تكون الأسئلة فيما نحن فيه، أما بقية الأسئلة فتترك لحلقة الفتاوى حتى نستطيع أن نكمل تلك السلسلة وأن نتواصل مع يوسف عليه السلام ومع إخوته ونعيش هذه المشاهد لكي نتعرف كيف تكون العلاقة بين الإخوة بعضهم مع بعض، وعن العلاقة بين الأب وأبنائه وبين الأبناء وأبيهم وبين العاقل الرشيد فيهم وبين الذي ابتلي فصبر على البلاء، وهذا هو يوسف عليه السلام. كما قلنا ابتلي بالضراء وها هو الآن يبتلى بالسراء، فكيف كان موقف يوسف وكيف كانت أخلاقه الكريمة وكيف عالج الأمور ووصل إلى ما يريد بأسلوب فيه حكمة وموعظة حسنة، لم يقابل السيئة بالسيئة ولكن قابل السيئة بالحسنة، ولم يكشف لإخوته أمره إلا بعد أن أعطاهم دروسا نافعة. مرة يذهبون إلى أبيهم فيقولون له منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، وهكذا يتحملون الشدائد وكأنهم يذكرون ما فعلوه بيوسف، وهذا أيضا من تدبير الله سبحانه وتعالى ومن كيده أي تعليمه ليوسف كيف يسلك هذا السلوك. لذلك بدأ بأوعيتهم كما قال عز من قائل، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. إذن أصبح المشهد أمام الجميع أن هذا الأخ الذي داءوا به بعد جهد ومشقة وأعطوا أباهم موثقهم على أن يعودوا به وأن يحفظوه أصبحوا الآن في مشكلة في مأزق. ثبت أن صواع الملك في رحله وشريعة يعقوب تحكم على هذا بأن يؤخذ بجريرته، لذلك جاءت الآية الكريمة فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك يا سبحان الله تدبير الله حكمة الله سبحانه وتعالى، كذلك كدنا ليوسف دبرنا له هذه الأمور ورتبنا له الأسباب والنتائج، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شريعته، لكن سوف يؤاخذ بشريعة يعقوب إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ها هو يوسف عليه السلام عزيز مصر، ها هو يوسف الذي يقوم على تخطيط الأمور على خزائن الأرض. ها هو يوسف وأمامه إخوته الذين ألقوه في غيابة الجب وكذبوا على أبيهم وقالوا أكله الذئب، لكنه هنا وقد بوأه الله مكانا عليا، ذلك بسبب إيمانه الصادق، بسبب صبره على المحن، بسبب رؤيته الثاقبة وعقله الرشيد، بسبب حفظه وعلمه وأناته وخلقه الكريم. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع، من الذي يرفع الدرجات؟ الله سبحانه وتعالى. نرفع درجات من نشاء، نرفع من نشاء درجات ونعطيه الخير كله. ومن أخلص لله وصدق مع الله سبحانه وتعالى رفعه الله درجات فوق درجات. وهذا وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الصادقين المخلصين المتقين المحسنين. وهذه الأخلاق الكريمة توافرت في يوسف عليه السلام. وفوق كل ذي علم عليم، نعم الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض، فإذا كان هناك عالم فهناك من هو أعلم منه. وفوق كل ذي علم عليم، ودا كلمة عليم صيغة مبالغة، ولذلك حق على كل إنسان ألا يغتر بعلمه وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى المزيد من العلم. ومن اعتز بالله وطلب العلم مخلصا صادقا رفعه الله. ولذلك نرى قول الحق تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى إيمان صادق يتبعه درجات في هذا العلم، لكن على العالم ألا يدعي أنه أعلم الناس، فالله سبحانه وتعالى يهب لكل واحد ما يريد. وهناك تفاوت وترق في هذا العلم، ولهذا نجد أن الله مدح هؤلاء العلماء الربانيين وجعلهم شهود الحق، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يبقى إذن هنا لكي يكون هناك تواضع لمن وهبه الله العلم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وإذا بإخوة يوسف يريدون أن يبرروا موقفهم، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يا سبحان الله، ما زال في نفوسهم شيء من الحقد على يوسف والحسد عليه، ولذلك قالوا هذا أمر بسيط، إن يسرق هذا الأخ فقد سرق أخ له من قبل. هو اتهام زور وبهتان ليوسف. ومع ذلك لم يرد عليهم يوسف عليه السلام، ولم يقابل الكلمة السيئة بكلمة سيئة. لذلك تأتي الآيات الكلمات لتعلمنا الأدب في الحديث. هم يقولون إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف، وهم لا يعلمون أن الذي يخاطبهم ويتكلم معهم وأن عزيز مصر الذي يعطيهم هذا الخير هو يوسف عليه السلام. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. إذن هذا كذب وبهتان، ومع ذلك لم يؤاخذهم يوسف. وهنا لجأوا إلى أمر آخر، إلى الاستعطاف، حتى يعيد معهم ذلك الأخ. قالوا يا أيها العزيز، خطاب فيه ترفع، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. ولنأخذ من الآية الكريمة خطابهم، قالوا يا أيها العزيز، وطبعا هم لا يعلمون أنهم يخاطبون يوسف. قالوا يا أيها العزيز إن له، إن لهذا الابن، لهذا الأخ الذي جئنا به وطلبته أنت أبا، ثم جاء الوصف أبا شيخا كبيرا لكي يرق قلبه. الأبوة لها مكان، كونه شيخ وكبير في السن يقتضي من يخدمه ويرعى شؤونه، وهذا الأخ هو الذي كان يقوم على رعاية أبيه. ويقولون إن يعقوب في تلك الفترة كان قد قارب سنه 80 عاما. إن له أبا شيخا كبيرا، ما هو المطلوب إذن؟ أن تسمح بعودة هذا الأخ، وإذا كان ولا بد أن يؤخذ واحد مقابل صواع الملك فخذ أحدنا مكانه، أي واحد منا من هؤلاء العشرة، وكل منهم كفء لهذا الأخ، فخذ أحدنا مكانه. إنا نراك، يتبعون ذلك بترقيق قلبه باستعطافه، إنا نراك من المحسنين. وذلك فيه ثناء على ذلك العزيز الذي أحسن إليهم وفادتهم وأكرمهم بأن جهزهم بجهازهم، إذن هو يستحق أن يكون من المحسنين. فماذا كان جواب يوسف عليه السلام؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذن لظالمون. إن الذي وجد عنده صواع الملك صرح به من قبل وأذن المؤذن أنه سارق، لكن لننظر إلى أدب يوسف عليه السلام. هو يعلم أن أخاه الذي آواه إليه ليس بسارق، فكان المتبادر أن يقول أننا نأخذ من سرق هذا الصواع، لكن هذا هو الأدب في الحديث. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، وهو صادق في قوله، المتاع وجد عند من، الصواع وجد عند من، عند هذا الأخ وجد في رحله هو. إذن يكون هناك ظلم لو أخذ غير هذا، وكما قيل من قبل إن شريعة يعقوب عليه السلام. إذن فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
أوسكار تي في شوب دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايز أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النزف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي، وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل. فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل.
حي على الفلاح، حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فنعود وإياك أيها المشاهد الكريم ونحن نرى ذلك الحوار بين إخوة يوسف عليه السلام وبينه، وهم يقولون له خذ أحدنا مكانه، دع لنا هذا الأخ لكي نعود به إلى أبينا وفاء بالميثاق الذي أخذناه على أنفسنا. وذكرنا أن رد يوسف عليه السلام كان ردا مهذبا، لم يقل لهم معاذ الله أن نأخذ من سرق، لأن أخاه في الواقع لم يسرق، وإنما وجد صواع الملك في رحله، والذي أمر بوضعه هو يوسف عليه السلام. إذن يوسف لا يقول إلا حقا وصدقا، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع. ويوسف عليه السلام صديق، صديق أي اتصف بخلق الصدق حتى صار شارة عليه وعلامة. فكيف يقول هنا لإخوته معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق؟ لا أبدا، حاشا لله، إنما يأتي بالواقع. وحبذا لو التزم كل إنسان ألا يقول إلا حقا وصدقا، والصدق منجاه والكذب مهواه. هو هنا يصدق في قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، والمتاع فعلا كان عند هذا الأخ. لماذا قال لهم ذلك؟ لأنه لو أخذ واحدا غيره لكان ظالما، لكان ظالما. كيف يأخذ إنسانا لم يفعل شيئا ما كان إنسان فعل؟ أراد أن يضع مبدأ، وهو مبدأ سديد. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. ماذا يصنعون إذن؟ وقعوا في حيرة وارتباك، كيف يعودون إلى أبيهم وقد يأسوا من طلبهم هذا الأخ من عزيز مصر، ولذلك جمعوا أنفسهم وأخذوا يتشاورون ويتحاورون ويناجي بعضهم بعضا، وإذا بأخيهم العاقل الرشيد، وسمي هنا الكبير في عقله ورشده، قال لن أعود أنا سأبقى هنا، وذكرهم بأنهم أخذوا موثقا مع أبيهم أن يعيدوه إليه، فلا يمكن أبدا أن يعود. ماذا يقول لأبيه؟ ضيعنا ذلك الأخ، تركناه هناك، ما هو السبب إذن؟ وسيعيد إليه ذكريات يوسف عليه السلام والتي مضى عليها ما يقرب من 40 عاما. إذن سينكأ الجراح عند أبيه يعقوب. لذلك تأتي الآيات الكريمات: فلما استيأسوا منه خلصوا نديا. والسين والتاء هنا للمبالغة، فلما استيأسوا يأسوا خلاص، لم يعد هناك كلام بينهم، لابد أن يعودوا بغير هذا الأخ. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. قال كبيرهم، أي أعقلهم وأرشدهم، يذكرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ ذكرهم بأنهم إذن يفرطون هذه المرة كما فرطوا من قبل في يوسف عليه السلام. ثم اتخذ موقفا جادا، قال لهم: عودوا أنتم إلى أبيكم، أخبروه بما حدث، لكني سأظل هنا. يقول عز من قائل: فلن أبرح الأرض، على لسان هذا الأخ الكبير، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، فأستطيع أن أخلص أخي. وهو تذيل الآية الكريمة: وهو خير الحاكمين، لأنه سبحانه هو الذي يتصف بالعدل المطلق، هو أحكم الحاكمين، يدبر الأمور، وأمره هو الحق والعدل. ثم أمرهم أن يعودوا إلى أبيهم وأن يخبروه بما حدث. قولوا عز من قائل: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، أو إن ابنك سرق، اتهم بالسرقة، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. ليست هذه دعوة بغير دليل، إن الأمر كان على ملأ من العير، على ملأ من القوم، واستخرج الصواع من رحل أخينا. إذن في ظنهم ثبتت السرقة وثبتت التهمة، ولا بد من إخبار أبيهم بذلك. ارجعوا إلى أبيكم، درس آخر أرجعهم يوسف مرة يسيرون ذهابا وإيابا، وهذه المرة الثانية: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نعم، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تحفظ يعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ما كان يدري يعقوب أن هذا الأمر سيحدث، وأن هذا الابن سيحدث، وأنه سيشعر بالحزن عليه وأنه سيؤلب عليه حزنه وفقده يوسف عليه السلام. وأراد هذا الأخ الكبير أن يبين لهم كيف يقيمون الدليل ويؤيدون كلامهم أمام أبيهم. فقال لهم كما جاء في قوله تعالى: واسأل القرية إذا كنت لا تصدقنا بأن ابنك سرق، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. إذا كنت لن تصدق كلامنا بأن ابنك سرق، يبقى سل القرية، ويعنى بالقرية هنا مصر ككل، أو القرية التي كانت في مدخل مصر وكانت مخصصة للتفتيش منا على القادمين والمسافرين، كأنه ما يشبه في عالمنا المعاصر ما يسمى بكلمة الجمارك، وهذا من باب اتخاذ الحيطة والحذر والأمن لكل قادم ولكل خارج. واسأل القرية، سل أهل القرية، سل أهل العير الذين كنا معهم، لأن هذا الأمر كان معلوما للجميع. حينما أذن المؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون، واستخرج الصواع من رحل هذا الأخ. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. بعد هذه الحجج والبراهين قالوا إن لصادقون. يبقى إذن هم لم يحملوا على أخيهم ولم يكذبوا، ونلحظ هنا وإن لصادقون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا والمشاهدين الكرام وكل المؤمنين الصدق في القول والإخلاص في العمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وإلى المشهد التالي والحلقة التالية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.